قالت وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. طبعا إبليس ما عنده خيل، لكن شنو المقصود بالخيل؟ الخيل التي تسير في بطر وخيلاء في غير طاعة الله، كأنه أكو عندنا واحد يقتني الخيل لهدف مشروع، وواحد لا يقتنيها لهدف غير مشروع. يعني أي واسطة، ما لازم خيل، سيارة الآن مو أصبحت خيلنا، سيارات، سيارة واحد يأخذها يطلع يقضي بها أشغال التجارية، يطلع يروح بها للسوق يقضي حوائجه، ينقل أهله من مكان إلى مكان، يترفه بالمباحات، نعم ما بها أي بأس. مرة لا والله أنا أخذها حتى أروح بالليل إلى مكان من الأمكنة المحرمة، طبعا راح تكون محرمة، حركتها راح تكون محرمة، لأنه غالبا الوسيلة تأخذ حكم الغاية، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، وهي وسيلة إلى غاية محرمة طبعا تكون محرمة. غالبا الخيل كانوا يبالغون بها وبشرائها، والأحاديث كانت تحث الخير معقود بنواصي الخيل. ولو تشوف الروايات اللي تجي إلى الخيل، في واقع الأمر الروايات تمجدها وتكرمها وألفت نظرك لنقطة، شوف حساسية الشارع، اشلب حساسية رائعة. عندنا روايات كثيرة تقول أن جماعة من الصحابة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله ألا ننجي لك حمارا على فرس حتى ينتج منه بغل لركوبك تستعمله، لأن هذا يكون حيوان أقوى. قال لا تفعلوا ذلك، إنما يفعل ذلك الجهلاء. التعليل شنو؟ ما متنبه هذا إلى التعليل شنو هو تعليل؟ هم يقولون في تعليلهم السبب حتى لا ينقطع نشل الخيل، لأن الخيل للغزو، للطراد، للقضايا المشرفة، فنهى النبي عن ذلك لأن لا ينقطع النشل. لا لا لا، موتشي أبدا، وإنما الفرش إلى عنفوان، كل مخلوق بالحياة إلى وظيفة، إلى هدف، كل عضو عند الإنسان إلى هدف، إلى هو وسيلة لهدف. نبه لي. كذلك الكائنات الحية، كل كائن إلى هدف، أكو بعض للركوب وبعض للزينة، مو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الفرش للزينة، للخيلاء في سبيل الله. كأنه ما يصير عنفوان الفرش، عنفوان الفرس نجي نلوثة بيش؟ نلوثة بأن نخليه يوطأ من قبل من هو أوطأ منه وأقل منه. تتنبه لي، كأنه الفرش إلى عنفوانه، إلى كرامته، يعني لا نجي نحمل نشحك كرامته. ما خلق هذا الفرش، ما خلق لمثل هذا، خلق للجهاد، خلق للغزو، للطراد، للمواقف المشرفة، ما خلق لأن ينجو عليه حمار. تتنبه لي، إذا سلطت حمار على جواد مطاهم اسحقت الكرامة. وفي هذا درس لمن يسحق حتى كرامة الناس. نعم، في هذا درس من أبلغ الدروس. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. يقول هذا مو عاقل، شنو معنى الجواد؟ معنى الجواد أن ينطلق في غارات أشواط، ما يحطوا يعينون عليه أو يذلون كرامته، هذا ما فاهم هالمعنى. وبالواقع الشكل المسألة، إذن الفرش إلى عنفوانه، معد إلمن؟ معد للغزو في سبيل الله. فاليوم اشترى أبو مسلم في خراسان، اشترى له جواد وعرض على جماعة اللي قاعدين بالمجلس، قلهم هذا الجواد إلمن يصلح في نظركم؟ واحد قال تطلب عليه عدوة، واحد قال له تهربني عليه من جار السوء، واحد كل واحد أطى صفة. قالهم لا، هذا يصلح لأن تمتطيع وتجاهد عليه ألم الجهاد الذبة في حلبة من الحلبات المشرفة ما في شك. ولذلك أنت تلقى الخيل كان يعتنى بها غاية الاعتناء. أما عند العرب قبل الإسلام الفرس كانت تلعب دور عجيب في بابها، ومع ذلك إذا تعارضت مع ساعة من ساعات المجد لا يضحون بها. يقولون المؤرخين هاي ماوية زوجة حاتم بن عبد الله الطائي تقول بتنا ليلة من الليالي في ليلة صنبر شاكية بعيدة ما بين الطرفين. الليلة الصنبر يعني اللي الريح تعوي بها، أوضاع الجو أوضاع غير طبيعية. تقول إحنا في داخل الخباء والأطفال ديك الليلة ما عندنا طعام نطيهم، وأنا قمت أحط ماي بالقدر وأشعل تحت نار حتى أوهم الأطفال أن هناك طعام ينضج إلى أن ناموا. تقول ما كدنا نهدأ حتى ارتفع طرف الخباء، شفنا طرف الخيمة انشال. عينت وإذا امرأة تمشي ومن حولها ثمانية أطفال كأنها نعامة حولها رئالها. صاحت يا أبا عدي إن هذه الصبية تتعاوى كما تتعاوى الذئاب من الذئاب. قالها أعجليهم لقد أشبعت الله وإياهم. تقول قمت إلى قلت منين؟ تقول أشبعت الله. شوفوا إحنا الآن اخدعنا الأطفال بأن أوقدنا نار تحت القدر، منين ذولا راح تطعموا؟ قال لا عليك، ناوليني المدية. أخذ مديته وخرج خارج الخباء، عمد إلى جواده، وهو هذا حياته جواده فرسه ما عنده غيره، وجاءه في عنقه قتله وكشط جلده وأوقد النار وأخذ يأخذ اللحم يشويه وينبذ للمرأة ولأطفالها حتى تأكل إلى أن شبعت وشبع الأطفال. أخذ يدور على الحي يقول هبوا وعليكم بالنار، ودفع إليهم جميع ما بقي من الجواد، ووالله ما ذاق مزعة من اللحم وإنه لا أحوجنا إلى الطعام. ثم يعني مواقف أو بالأحرى أجواء، يعني أجواء مشرفة في الواقع إذا تقرأها هاي يعتز الإنسان بها في تاريخه، وهو إلى رأيته هاي اللي خاطب بها زوج سماوية. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. على العموم الفرش كانت تمثل عدهم مكان لا حدود لها، ومن أجل ذلك شفنا إحنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده من الخيل ستة، ستة منها المرتجز ومنها الشكب، نعم ستة من خيرة الخيول. المعروف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ما كان يمتطي ظهر فرش. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ يعني الآن الناس عادة ركوبهم المخير هو الخيل، ليش أنت ما تمتطي ظهر الفرش؟ قالوا هم يركبوها لواحدة من اثنين يلحقون عليها مدبر إذا نزلوا بالساحة، إذا طبوا إلى ساحة الحرب يركب الخيل يركب الفرس أو الحصان حتى يرعى يلحق الهارب أو يهرب ممن يريده. أنا لا أهرب ممن يريدني ولا ألحق الهارب لما أتبع المدبر. وفعلا كان يوم قالوا له تشو تلبس درع صدرا لا ظهر لها، ليش ما تلبس درع كامل؟ قالوا لماذا؟ قالوا لا يمكن يجيك واحد من ورائك يطعنك. قال لا أبقى الله علي، أنا أبقيت عليه حتى يصل إلى ورائي ويوصل لنا. وفعلا هذا اللي كان هو فعلا هذا اللي كان. على أي حال يعني الواقع هو هذا الرجل إذا تمر بي ما تلقى جانب من الجوانب هي هاي الظاهرة اللي تلفت النظر، ما تلقى عند جانب من الجوانب يقل عن الجانب الآخر. وشاهدت لما الآن تمر، يعني الآن لما تمر بعظماء الدنيا عظماء التاريخ تلقى واحد تميز بالكرم لكن ما عنده شجاعة، واحد تميز بالشجاعة لكن ما عنده كرم، واحد تميز بالاثنين لكن ما عنده عقل ونضوج، واحد تميز بالثلاثة لكن ما عنده مجد. هذا الرجل من أين تأتي إليه؟ ما تجد خصلة تقل عن الأخرى، تتشامت عنده المكارم والإنجازات على حد سواء.